أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، تكلمنا فيما سبق عن هيئات الجمل، وقسمنا الجمل إلى قسمين. القسم الأول عبارة عن الجمل الناقصة، والقسم الثاني عبارة عن الجمل التامة. اليوم إن شاء الله نقسم الجملة التامة إلى قسمين، جملة خبرية وجملة إنشائية. فما هو الفارق والمائز بين الجملتين؟ لا شك ولا ريب أن هناك فارق، أن هناك فارقا ومائزا بين الجملتين، بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الجملة الخبرية كقولنا أكرم زيد ضيفه، والجملة الإنشائية كقولنا أكرم ضيفك يا زيد. لا شك ولا ريب أن هناك فارق في البين، لكن يا ترى ما هو هذا الفارق وما هو هذا المائز؟ أحيانا قد تكون الجملة الخبرية والجملة الإنشائية يكون كل منهما متحد في المادة وفي الهيئة معا، كجملة بعت، تقول بعت الكتاب تخبر عن بيعك للكتاب، وأحيانا تقول بعت في مقام إنشاء البيع، وهكذا تقول زوجتي طالق، إما أن تخبر عن أنك قد طلقت زوجتك أو لا تريد إيقاع الطلاق والعياذ بالله، وهكذا تقول لعبدك أنت حران، أو عبدي حران. تارة تخبر عن أنك قد حررت عبدك، وأحيانا تريد إيقاع العتق على عبدك. إذن الجملة الخبرية والإنشائية قد يتحدان في الهيئة وفي اللفظ، كلفظ بعتو، لفظ بعتو متحد في الهيئة وهو فعلت، ومتحد في المادة أيضا وهي لفظ الباء والعين والتاء. وأحيانا يكون اتحاد في المادة والاختلاف في الهيئة، مثل أعد وأعاد، أعد أكرم، هذه ماذا؟ أفعال في مقام الإنشاء، فعل أمر. أعد يعني تطلب الإعادة، أكرم تطلب الإكرام. وتارة تقول أكرم أعالى، تخبر عن وقوع الإكرام وتخبر عن وقوع الإعادة. إذا نحن بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان نرى مائزا وفارقا بين الجملة الإنشائية وبين الجملة الخبرية، لكن يا ترى ما هو هذا المائز وما هو هذا الفارق؟ توجد ثلاثة مسالك في بيان المائز والفارق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. المسلك الأول مسلك المحقق الخراساني صاحب الكفاية، فهو يرى أن الجملة الخبرية والإنشائية كل منهما متحد في المدلول التصوري لكنهما مختلفين في المدلول التصديقي. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني للمحقق النائيني قدس سره، فهو يرى أن كل من الجملة الخبرية والإنشائية ليس متحد في أصل المدلول التصوري. واضح ولا؟ استغفر الله. كل منهما متحد في أصل المدلول التصوري لكنهما مختلفين في كيفية الدلالة على المدلول التصوري. المسلك الثالث السيد الشهيد قدس سره، فهو يرى أن الجملة الإنشائية والخبرية كل منهما مختلف في أصل المدلول التصوري فضلا عن كيفية الدلالة فضلا عن المدلول التصديقي. هذه مسالك ثلاثة. واضح إن شاء الله؟ هذه فهرسة عامة. إما أن نلتزم برأي صاحب الكفاية أن كل من الجملة الخبرية والإنشائية متحدين في المدلول التصوري لكنهما مختلفين في المدلول التصديقي. المسلك الثاني للنائيني، هما متحدان في أصل المدلول التصوري لكنهما مختلفين في كيفية الدلالة على المدلول التصوري. المسلك الثالث الشهيد الصاد، كل منهما يخالف الآخر في أصل المدلول التصوري فضلا عن كيفية الدلالة وفضلا عن المدلول التصديقي. هذه فهرسة عامة، التفاصيل إن شاء الله تفهم فيما بعد. واضح إن شاء الله؟ الآن نقرأ هذا المقدار، نطرح كل نظرية، نناقش النظرية الأولى والنظرية الثانية، ثم نبرهن على النظرية الثالثة، وبها مسك الختام في الجملة الخبرية والإنشائية. نقرأ هذا المقدار. الجملة الخبرية والإنشائية، وتنقسم الجملة التامة للجملة الناقصة في مقابل الجملة الناقصة، الجملة التامة التي يحصل السكوت عليها، إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى، وجود اختلاف وتمايز حتى مع اتحاد لفظيهما، يعني لفظ الجملة الخبرية والإن شيء. ما المراد هنا حتى مع اتحاد لفظيهما؟ يعني حتى مع اتحاد اللفظين في الهيئة والمادة، يعني الكلمة واحدة في الشكل والهيئة وفي المادة، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، اللفظ واحد والهيئة واحدة، فضلا عن عاد وأعاد. عاد وأعاد يوجد اختلاف بينهما في الهيئة، عاد على وزن فاء
فعلا بخلاف اعادا، واضح ولا؟ لكن يوجد اتحاد في المادة. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف بين الجملة التامة، بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الاتجاه الأول والمسلك الأول لصاحب الكفاية قدس سره. صاحب الكفاية، خلنا هذا المثال حتى لا يتشتت الذهن، بعت الخبرية وبعت الإنشائية. تقول بعت داري، تخبر أحد أصدقائك عن أنك بعت الدار واشتريت دارا أخرى. وأحيانا أنت في مقام إيقاع البيع عند الدلال وتقول بعت داري، فأنت تنشئ البيع. ما الفارق بين بعت الإنشائية وبين بعت خبرية؟ يقول صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، يقول المدلول التصوري والمدلول الوضعي لبعت الإنشائية والخبرية واحد، وهي ماذا؟ نسبة البيع إلى البائع. هذا هو المعنى. المعنى الوضعي، أهل اللغة وضعوا لفظة بعت لماذا؟ لنسبة البيع إلى البائع. فالمدلول التصوري لكلتا الكلمتين والجملة متشكل عليه. بعد تقول لي شنو؟ هذه كلمة واحدة بعتو، هذه جملة. بعتو فعل فاعل، التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، والجملة تتكون عقل جملة إما من مبتدأ وخبر إذا كانت اسمية، أو من فعل فاعل إذا كانت فعلية. واضح ولا؟ هذا واضح في النحو، ما يحتاج نعيده. على كل، بعت هذه الجملة على ماذا تدل في اللغة العربية بحسب المدلول الوضعي؟ نسبة الفعل إلى الفاعل. بعت نسبة البيع إلى البائع الذي هو فاعل البيع. إذن المدلول التصوري واحد لكل منهما. المدلول التصديقي يعني ماذا؟ القاص أخذناه بالأمس. من يجيك كلمة قاص يعني شنو؟ مدلول تصديقي. قصد الإخطار مدلول تصديقي أول. قصد الحكاية مدلول تصديقي ثاني. إذن بعت إما أن تأتي بها وتقصد الإخبار فتكون هذه بعت خبرية، وإما تأتي ببعت وتقصد إنشاء البيع فتكون ماذا؟ بعت إنشائية. إذن الفارق بين بعت الخبرية وبعت الإنشائية ليس في المدلول التصوري والوضعي للفظة بعت. المدلول التصوري والوضعي واحد، وهو نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة البيع إلى البائع. لكن يا مولانا ومقتدانا، الفارق إنما هو في القصد، في المدلول التصديقي. بعت الإنشائية يقصد بها إنشاء البيع، وبعت الخبرية يقصد بها الإخبار عن البيع. واضح إن شاء الله. وفيه ما فيه، وقد مضى الكلام عنه في الحلقة الأولى، إذ تبين أن هذا الفارق والمائز إذا تم في الجملتين المتحدتين هيئة ومادة مثل لفظ بعته، فهو لا يتم في الجملتين المختلفتين في الهيئة. عاد وأعاد، يوجد اختلاف في الهيئة. واضح ولا؟ عاد إخبار، أعاد إنشاء. فإذا ذكرنا لفظة عاد وأعين يوجد اختلاف في الهيئة، في نفس المدلول التصوري يوجد اختلاف فضلا عن المدلول التصديقي. فكلام صاحب الكفاية لو سلمنا به جدلا فهو إنما يتم في الجملة الإنشائية والخبرية المتحدتين في الهيئة والمادة، ولا يتم في الجملتين إذا اختلفتا في الهيئة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار الأول، يعني الاتجاه الأول، ما تقدم من الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره. حقق الخراساني صاحب الكفاية. من وحدة الجملتين، يعني الجملة الخبرية والإنشائية، في مدلولهما التصوري، يعني في مدلولهما الوضعي. ما هو المدلول الوضعي والتصوري بناء على مسلك الشهيد والمشهور أن المدلول الوضعي مدلول تصوري. ما هو المدلول التصوري لكلا البعتين؟ وهو ماذا؟ نسبة البيع إلى البائع. بعت الإنشائية والخبرية مدلولها التصوري نسبة البيع إلى البائع. واختلافهما الجملتين الخبرية والإنشائية في المدلول التصديقي فقط، يعني في القصد فقط. مدلول تصديقي يعني قصد. بعت الإنشائية تقصد إنشاء البيع. بعت الخبرية تقصد الإخبار عن وقوع البيع. هذا وماذا؟ واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، يعني دون المدلول التصوري. وقد تقدم الكلام عن ذلك، يعني في مناقشة رأي صاحب الكفاية في الحلقة الأولى، وقلنا هذا الكلام إذا تم فهو يتم في الجملتين المتحدتين هيئة ومادتان كلفظ بعتو، ولا يتم في المختلفتين هيئة كأعد وأعاد. أعد وعاد، واضح ولا؟ أو أعاد. زين. المسلك الثاني للمحقق النائيني قدس سره. يقول المحقق النائيني رضوان الله عليه، تارة نتكلم عن أصل المدلول التصوري، وتارة نتكلم عن كيفية الدلالة على المدلول التصوري. ما لنا شغل الآن بالمدلول التصديقي، كلامنا كله لا في المدلول التصوري. بعتو لفظة البيع تدل على ماذا؟ على التمليك. فنحن نتصور أصل التمليك بمجرد أن تقرأ لفظة البيع. اسمعنا، لكن كيف نستدل على التمليك؟ كيف نرد إلى حوض ونهر التمليك؟ واضح ولا؟ إما عن طريق إنشاء التمليك، وإما عن طريق الإخبار عن التمليك. واضح ولا؟ إما أن نتصور إنشاء التمليك، وإما أن نتصور الإخبار عن التمليك. إن تصورنا الإخبار عن التمليك فهي جملة خبرية، وإن تصورنا إنشاء التمليك فهي جملة إنشائية. لا تشكل تقول هذا نفس صاحب الكفاية، نفس كلام صاحب الكفاية. لا لا لا، صاحب الكفاية يقول إن قصدت إنشاء التمليك، إن قصدت الإخبار عن التمليك، إن قصدت يعني المدلول التصديقي. الفارق في المدلول التصديقي، المحقق النائني لم يذكر القصد، ما ذكر القاص لا تدخل لأن المدلول التصديق قال إن تصورت. فنفس كلامك أنا الآن في إين؟ في المدلول التصوري، ما راح إلى رتبة المدلول التصديقي. يقول تارة تتصور الإخبار عن التمليك، وتارة تتصور إنشاء التمليك. الآن أبين لكم الفارق بشكل أكبر، بشكل أكبر. ما هو المدلول التصوري للجملة الخبرية بعت الخبرية؟ يقول النائني مؤلف من جزئين، الجزء الأول الإخبار، الجزء الثاني التمليك. ما هو المدلول التصوري للجملة الإنشائية؟ الجزء الأول هو الإنشاء والجزء الثاني هو التمليك، كل منهما يتحد مع الآخر في الجزء الثاني التمليك، وكل منهما يخالف الآخر في الجزء الأول، إما إخبار وإما إنشاء. بينما صاحب الكفاية يرى أن المدلول التصوري هو التمليك وحده وحده لا شريك له، الإنشاء والإخبار ليس دخيلا في المدلول التصوري وإنما هو دخيل في المدلول التصديقي. واضح بقى؟ كلامنا كله في البائع، المشتري ما دخلناه في البيع، رحمه الله المشتري. كلامنا في المشتري، بعت البائع، استغفر الله، البائع بعت، نسبة البيع إلى البائع، ما قلنا اشتريت، نسبنا الشراء إلى المشتري. كلامنا بالنسبة إلى الملكية بالنسبة إلى البائع، ما تكلمنا عن المشتري. بعته اللي يتكلم البائع لو المشتري، لا تدخل لأن المشتري في البيع. واضح ولا؟ نسبة البيع إلى البائع، تحرير محل النزاع مهم، وين نتكلم مهم. فنتكلم عن الملكية بالنسبة إلى البائع المستفاد من لفظة بعته، ما جبنا لفظة اشتريته، حتى نقول نسبة الشراء إلى المشتري فنقول الملكية الحاصلة من الشراء. واضح؟ تفتو إلى هذا الشيء الفارق والمائز بين الرأيين. تارة أنت تهضم المطلب لكن ما تفرق بينه وبين مطلب ثاني، التفريق بين المطالب والآراء جدا مهم. صاحب الكفاية يقول المدلول التصوري لبعته هو التمليك، هذا التمليك موجود في بعته الإنشائية وبعته الخبرية. المحقق النائني يقول لا، المدلول التصوري لبعته الإنشائية إنشاء التمليك، المدلول التصوري لبعته الخبرية هي الإخبار عن التمليك. فإذا المدلول التصوري مؤلف من جزئين، من أصل المدلول التصوري وهو التمليك، ومن كيفية الدلالة، كيف استدللنا على التمليك، إما بإنشائه وإما بالإخبار عنه. الخلاف بين بعت الإنشائية والخبرية في كيفية الدلالة على المدلول التصوري لا في أصل المدلول التصوري. واضح ولا؟ التفتين واضح؟
لا مو عزالة واضح. إن شخص بإمكانه بأن يقول بعته ولكن يقصد من ذلك إخبار الطرف الآخر عدم وجود الملكية في حقه، لا أكثر.
بعته يعني نقلت الملكية،
وهم عدم وجود الملكية في حقه،
هذا عدم وجود الملكية، عن نقلت ملكيتي، بعت داري، عن نقلت ملكيتها من ذمتي. واضح ولا؟ لا كلها نقرأ هذا المقدار
ثم نأتي إلى المناقشة. يا إخوة أنا محضر كامل إلى الثمرة، أقدر أخلص حتى ثمرة المعنى الحرفي، والمطلب سهل في ذهني، لكن أريد أن يكون سهلا في لساني حتى يكون سهلا في آذانكم وأسماعكم. وفقكم الله. نقرأ هذا المقدام الثاني. إن الاختلاف بينهما، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ثابت في مرحلة المدلول التصوري، يعني في مرحلة المدلول الوضعي، لكن لا في أصل المدلول الوضعي كما يرى صاحب الكفاية، وإنما في كيفية الدلالة على المدلول التصوري والوضعي. ولذلك يقول: وذلك الاختلاف في كيفية الدلالة، كيفية الدلالة على المدلول التصوري لا في أصل المدلول التصوري. المدلول التصوري إلى البيع ما هو؟ تمليك. هذا التمليك احنا كيف نأتي بالتمليك؟ إما نخبر عنه وإما ننشئه، واضح ولا؟ فقد يكون المدلول التصوري واحدان وهو التمليك في المثال، ولكن كيفية الدلالة يعني على المدلول التصوري تختلف. إما ننشئ التمليك وإما نخبر عن التمليك. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها، ما هو مدلولها؟ مدلول بعت التمليك، بمعنى إيجادها، يعني إيجاد الملكية، إيجادها له للملكية باللفظ، واضح ولا؟ واضح. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها، إيجاد جملة بعت الإنشائية له يعني للمدلول التصوري وهو التمليك باللفظ، يعني بواسطة ووسيلة اللفظ. يعني المدلول التصوري مؤلف من جزئين، الجزء الأول التمليك، والجزء الثاني إنشاء التمليك. واضح العبارة أو لا؟ وجملة يعني وإن جملة بعت الإخبارية دلالتها، هذه الجملة، على مدلولها، يعني مدلولها الوضعي التصوري، بمعنى اختار جملة بعت الإخبارية للمعنى وهو التمليك، وكشفها يعني وكشف جملة بعت الإخبارية عنه، عن المعنى، عن التمليك، يعني بعت الإخبارية المدلول التصوري لها عبارة عن اختار زائد التمليك. تفتين إلى العبارة أو لا؟ فصفصوها، مثل إذا تجود لك بصلة ثوم تفتتها، فصفص. زين يا مولانا، زين يا مولانا. الآن يأتي فقط بماذا يقول: كما أنه قد درسنا في الحروف إيجادية، في الإنشاء بعد إيجادية، إما أن نقول الإخبار عن التمليك، وإما أن نقول إنشاء التمليك بمعنى إيجاد التمليك، واضح ولا؟ لكن فارق بين إيجادية الجملة الإنشائية وإيجادية المعنى الحرفي. المعنى الحرفي إيجادي، يعني يوجد الربط بين الطرفين في الكلام. الكتاب في المحفظة، هذه في أوجدت الرابط بين الكتاب وبين المحفظة، هذا المعنى الأول الذي ذكرناه للإيجادية، غير المعنى الثاني الدقيق. بينما الإيجادية في الجملة الإنشائية تختلف، ليس المراد بها إيجاد الرابط، وإنما المراد بها ماذا؟ الإنشاء، كإنشاء التمليك. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال: فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية، كذلك يدعى في الجمل أيضا أنها إنشائية. كذلك يدعى في الجمل الإنشائية. شنو؟ لا، مو مبنى صاحب الكفاية.
إن الحروف إيجادية.
كما ادعي في الحروف أنها إيجادية، دعوى المحقق النائيني فرق بين المعاني الإسمية أنها إخطارية والمعاني الحرفية أنها إيجادية. بارك الله فيك يا أبو الغير والحمية. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية كذلك يدعى في الجمل الإنشائية، لكن مع فارق بين الإيجاديتين، إيجادية الحروف وإيجادية الجمل الإنشائية. فتلك إيجادية الحروف بمعنى كون الحرف موجدا ومحققا للربط الكلامي، الربط بين أطراف الكلام، وهذه يعني إيجادية الجملة الإنشائية بمعنى كون بعت موجدة للتمليك بالكلام، يعني بواسطة وبوسيلة الكلام. واضح إن شاء الله الفارق بين الإيجاديتين. فما هو الموجد؟ اسم مفعول بالفات مو الموجد. فما هو الموجد في باب الحروف هو عبارة عن ماذا؟ حالة قائمة بنفس الكلام. واضح ولا؟ وهو الربط، حالة الربط. الكتاب في المحفظة، هذه حالة. في أوجدت الظرفية، ربطت بين الكتاب وبين المحفظة، هذه حالة قائمة في نفس الكلام. وما هو الموجد بالفات في باب الإنشاء؟ أمر اعتباري. ما هو الأمر الاعتباري؟ الملكية. مسبب يعني معلول عن الكلام، بعت سبب الملكية مسبب. واضح ولا؟ اكتشفتين للعبارة. وما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء؟ أمر اعتباري مسبب عن الكلام. واضح زين. خلنا الآن هذه المطالب الثمرة، مو مشكلة، مو لازم ناخذها اليوم، لأن المطلب هذا دقيق وجوابه أدق. شيخنا المحقق النائيني ماذا قلت؟ بعت تدل على ماذا؟ قال تدل على التمليك. ما المراد بالتمليك؟ هل المراد بالتمليك الملكية الموجودة في نفس البائع، العقد النفساني في نفس البائع حينما يريد أن يبيع، هو ناو في ذهنه وفي نفسه أن يبيع، هل المراد البيع عند البائع، التمليك في نفسية البائع؟ هذا الشق الأول. أو المراد الملكية التي أمضاها الشارع وعول عليها الشارع، يعني الملكية الشرعية، أو المراد الملكية التي سار عليها العقلاء وأمضاها العقلاء، أي المراد الملكية العقلائية. هذه شقوق ثلاثة، وأنت مسلوبة على أي حالة؟ لو التزمت بالأمر الأول أو الثاني أو الثالث يرد الإشكال. لو قلت أريد الملكية في نفس البائع أو الملكية العقلائية أو الملكية الشرعية يرد الإشكال، بالتالي لا يمكن أن نلتزم بهذا الكلام. واضح أصل المناقشة؟ واضح ولا؟ هو يقول المحقق النائيني بعته تدل على أصل التمليك، لكن الخلاف في كيفية الدلالة على التمليك. نحن نقول أي تمليك تريد؟ التمليك في نفسية البائع أو التمليك عند العقلاء أو التمليك عند الشارع؟ إن أردت الشق الأول، التمليك عند البائع، التمليك عند البائع يحصل قبل أن يتلفظ بلفظ البيع، قبل أن يقول بعتك داري، كان عاقد بنفسه أن يبيع الدار وينقل الملكية أو لا، فهو كان قاصدا للتمليك قبل التلفظ بلفظة بعتو. احنا كلامنا في مباحث الألفاظ،
أن بعته ما هو مدلولها التصوري. إن أردت الملكية في نفسية البائع فهي مفروغ عنها قبل أن نصل إلى عالم الألفاظ والقوالب اللفظية. فما في داعي بعد تقول تمليك ودلالة على تمليك وأن هذه الدلالة بمعنى الإنشاء أو بمعنى الإخبار. واضح أو لا؟ حتى المخبر قبل أن يخبر كان قاصد في نفسه يخبر أو لا؟ كان قاصد. واضح أو لا المناقشة الأولى؟ إذن هذه المناقشة على أي شقين؟ الشق الأول. الآن المناقشة على الشق الثاني تحتاج إلى دقتين التفتوا إليها جيدا، وهي أن نقول أن المراد بالملكية عبارة عن الملكية عند العقلاء وعند الشارع. نناقش الشقين الثاني والثالث. نقول قف هنا يا قف هنا يا إشارة حمراء، إشارة المرور حمراء، قف هنا يا. الملكية عند الشارع وعند العقلاء، متى تتحقق الملكية؟ تتحقق الملكية بشرطين. تتحقق الملكية بشرطين. الشرط الأول استعمال لفظة البيع في معناه. فإذا في الرتبة السابقة لابد أن نثبت أن للفظة البيع معنى من المعاني حتى نستعمل لفظة البيع في معناها. لابد أن نثبت أن معنى البيع هو الملك في رتبة سابقة، ثم نستعمل لفظة البيع في أين؟ في معناها. واضح ولا؟ والشرط الثاني لابد أن تكون هناك إرادة جدية، لابد أن يكون هناك قصد الطلب، قصد الإنشاء، لابد أن يكون هناك المدلول التصديق الثاني. وإلا لو قلت بعت هازلا تتحقق الملكية تنتقل الملكية؟ ما تنتقل الملكية. إذن نقل الملكية بواسطة بعت الإنشائية يتوقف على تحقق شرطين. الشرط الأول أن يكون للفظ بعت معنى سابق، واضح ولا؟ ثانيا أن تستعمل لفظة بعت في معناها استعمالا جديا بالإرادة الجدية، أن يكون هناك قصد لإنشاء وإيجاد التمليك. واضح ولا؟ التفتي المحقق النائني شنو قال؟ قال بعته هي التي توجد. بعته شفتها إلى الدقة، بعته هذه اللفظة هي التي توجد البيعة، هي التي توجد التمليك. نقول يا مولانا هو مقتدانا، لا لا لا، مو بعته التي توجد التمليك، هذا التمليك لا يتحقق إلا إذا توفر ركنان في مرتبة سابقة على هذه اللفظة. الركن الأول أن يكون لفظ بعت دالا على التمليك في مرحلة المدلول التصوري، وأن تكون ماذا؟ وأن تكون قد قصدت من إيراد لفظة بعت إنشاء التمليك وتأسيس التمليك. واضح ولا؟ بالتالي ما ذكره المحقق النائني من أن الخلاف في كيفية الدلالة على المدلول الوضعي لا يمكن المساعدة عليه. واضح المناقشة أو لا؟ أعيد وأكرر باختصار شديد، الوقت يخنقنا. المحقق النائني يقول الفارق في كيفية الدلالة على التمليك. نحن نقول ما المراد بالتمليك؟ هل التمليك في نفسية البائع أم التمليك عند العقلاء وعند الشارع؟ إن أردت التمليك في نفسية البائع، هذا التمليك موجود في نفسية البائع قبل أن تأتي بلفظة بعته. وإن أردت التمليك عند العقلاء وعند الشرع، فالعقلاء والشرع لا يرون أن لفظة بعته دالة على التمليك إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن تكون لفظة بعته لها مدلول وضعي وتصوري دالة على البيع، وثانيا دل على التمليك، وثانيا القاصد. واضح ولا؟ يعني بعبارة أخرى، من الأساس، من الأساس لفظة بعته لها دلالة في رتبة سابقة، إما دلالتها على إيجاد البيع أو على الإخبار عن البيع. واضح. نقرأ هذا المقدار. ويرد على ذلك مبنى المحقق النائن أن الخلاف في كيفية الدلالة، أن التمليك اعتبار شرعي، اعتبار تشريعي. هنا اعتبار تشريعي يعني ماذا؟ يعني اعتبار قانوني، مو اعتبار تشريعي يعني شرع الشارع. ملتفتين أو لا؟ مثل تقول إن المطالبة بوجود دستور للبلاد أو برلمان للبلاد أمر شرعي، يعني مو أمر شرعي الشارع المقدس يوجب عليه، يعني أمر قانوني. هذه في مصطلح الحقوقيين لفظ مشروع أو شرعي يعني قانوني. واضح ولا؟ هنا نقول ويرد على ذلك أن التمليك الملكية اعتبار تشريعي يعني صياغة قانونية، يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ويصدر من الشارع ومن الشارع، هي ثلاثة شقوق. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام، هو يدعي أن التمليك يوجد بالكلام، إحنا نريد نثبت أن التمليك يوجد قبل الكلام على الشقوق الثلاثة. التمليك يوجد قبل الكلام، على الشق الأول التمليك في نفسية البائع موجود قبل أن يقول بعته. على الشق الثاني التمليك متى يحصل؟ إذا لفظة بعته لها مدلول وضعي وتصوري لها معنى، وقصد أن يستعمل هذا المعنى في معنى هذا اللفظ في معناه جدا، يتحقق التمليك. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول، إن أريد الأول يعني المعنى الأول يعني التمليك في نفسية البائع، فمن الواضح سبقه على الكلام، يعني سبق التمليك في نفسية البائع على الكلام على لفظ بعته، وأن البائع بالكلام يبرز ويظهر هذا الاعتبار القائم في نفسه، هذا الاعتبار يعني الملكية القائمة في نفسه. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في إيه؟ ها، وليس الكلام لفظة بعته هو الذي يخلق هذا الاعتبار يعني الملكية في نفسه يعني في نفس البائع. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الشق الأول. الآن الشق الثاني، وإن أريد يعني بالتمليك الثاني الملكية عند العقلاء أو الثالث يعني الملكية عند الشارع، فهو يعني الملكية وإن كان مترتبا على الكلام صحيح بعته تالي تتحقق الملكية، لكن كيف تحققت الملكية وترتبت الملكية على لفظ بعته؟ فهو وإن كان مترتبا على الكلام غير أنه يعني الملكية المعنى إنما يترتب عليه يعني على الكلام بعد فرض استعماله يعني استعمال الكلام في مدلوله التصوري، يعني استعمال لفظة بعته في مدلولها التصوري تمليك، وكشفه عنه يعني وكشف الكلام عن مدلوله التصديقي. هذا إذا شوف لاحظ الشرط الأول، لاحظ يا العبارة شلون برقية، بعد فرض استعماله يعني استعمال الكلام في مدلوله التصوري، هذا الشرط الأول أن يكون لللفظ معنى تصوري معنى وضعي، وكشفه يعني وكشف كلام المتكلم عن مدلوله التصديقي يعني عن مدلول الكلام التصديقي. مدلول الكلام التصديقي يعني ماذا؟ القاصد المراد الإرادة الجدية، هذا الشرط الثاني، يعني أن يكون المتكلم قاصد جدا وليس هازلا. ولهذا لوجود هذين الشرطين لو أطلق الكلام بدون قصد يعني الشرط الثاني ما توفر، او كان هازلا قال بعته ما كان قاصد به، لم يترتب عليه اثر، لم يترتب على الكلام اثر، لم يترتب على لفظة بعته التمليك، ان ما كان قاصد. فترتب الاثار ما هو التمليك ناتج عن استعمال بعته في معناها، واضح ولا؟ تترتب الاثار يعني التمليك ناتج عن استعمال بعته في معناها وليس محققا لهذا الاستعمال، يعني وليس ترتب الاثار الذي هو التمليك محققا، هو الذي يحقق هذا الاستعمال، استعمال لفظة بعته في معناها، استعمال لفظة بعته في معناها في رتبة سابقة على قصد التمليك، لا أن قصد التمليك واضح لا هو الذي يحقق استعمال لفظة بعته في معناها. تأملوا في المطلب جيدا. الثالث مسلك السيد الشهيد يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.